بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو الشاهد من قول رؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. تألهي بمعنى ماذا؟ تعبدي. وهذا فيه أن هذه المادة في لغة العرب تدل على التعبد، ويذرك وإلهتك في قراءة ابن عباس. ما معنى وإلهتك؟ ويذرك وإلهتك عبادتك، ويذرك وعبادتك، وذلك أنه كان يعبد ولا يعبد، وعبادتك أن يذر أن يعبدك كما يعبدك بنو إسرائيل. هذا فيه أيضا أن هذه المادة تدل على التأله بمعنى التعبد. أعطونا القاموس والمصباح. في القاموس المحيط في مادة أله، قال: أله إلهة وألوهة وألوهية، عبد عبادة. ومنه لفظ الجلالة، واختلف فيه على 20 قولا ذكرتها في المباسيط. قال الشارح: قال شيخنا: بل على أكثر من 30 قولا ذكرها المتكلمون على البسملة. قال: وأصحها أنه علم غير مشتق، وأصله إله كفعال بمعنى مألوه. هذا تناقض، أصله علم غير مشتق وأصله إله. إن كان أصله إله فهو مشتق، فهو إله بمعنى مألوه، كفعال بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مكتوب، إله بمعنى مألوه. وكل ما اتخذ معبودا إله عند متخذه، بين الإله والألهانية. والتأله التنسك والتعبد، والتأليه التعبيد، وأله كفرح تحير، وأله على فلان اشتد جزعه عليه، وأله فزع ولاذ، وألهه أجاره وآمنه. إذن أله يأله فعل يفعل بمعنى عبد يعبد. أما أله فهي بمعنى تحير. هذا في القاموس المحيط. وفي المصباح المنير قال: يأله، أليها يأله من باب تعب، إلهة بمعنى عبد عبادة. قال في الحاشية: ذهب غيره إلى أن أله بمعنى عبد من باب فتح يفتح ألا هيأ له، ولعله خطأ من الناسخ أو سهو منه. نعم، ألا هيأ له عبد يعبد، ألا هيأ له بفتح اللام في الماضي والمضارع، أما أليها فمعناها تحير. إذن عند ذكر الفعل يقال أله يأله. وتأله تعبد، والإله المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، ثم استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله، والجمع آلهة. فالإله فعال بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مكتوب، وبساط بمعنى مبسوط. وأما الله فقيل غير مشتق من شيء، بل هو علم لزمته الألف واللام. وقال سيباويه مشتق وأصله إله، فدخلت عليه الألف واللام فبقي الإله، ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام وسقطت، يعني الهمزة حذفت الهمزة، فبقي الله الإله، فبقي الإله، فأسكنت اللام الأولى وأدغمت صارت الله، وفخم تعظيما، وفخم ماذا؟ تعظيما، ولكنه يرقق مع كسر ما قبله. قال أبو حاتم وبعض العامة يقول لا والله، فيحذف الألف، ولا بد من إثباتها في اللفظ، لا والله لا والله هكذا يقول لا والله، فلا بد من إثبات، يحذف الألف ولا بد من إثباتها في اللفظ. وهذا كما كتبوا الرحمن بغير ألف ولا بد من إثباتها في اللفظ. بعض العامة يقول ماذا؟ لا والله، والله يأتي بألف، والله، فلا بد من الإتيان بها. قال واسم الله تعالى يجل أن ينطق به إلا على أجمل الوجوه. قال وقد وضع بعض الناس بيتا حذف فيه الألف فلا جزي خيرا، وهو خطأ، ولا يعرف أئمة اللسان هذا الحذف، ويقال في الدعاء اللهم واللهم. وأليها يأله من باب تعيب إذا تحير، وأصره وليها يوله. الآن على الصواب، أليها يأله من باب تعيب، وفي أول الكلام سهى، وحقه أن يقول من باب فتح. طيب، وأصل أليها يأله تحير أصره وليها يوله، فقلبت الواو همزة، وإذا الرسل أقتت، أقتت أصلها وقتت، لأنه من الوقت، لأنها من ماذا؟ من الوقت. إذن استفدنا، ثم ننتقل إلى ما بعد ذلك. الرحمن الرحيم، الرحمن هذا اسم متضمن لماذا؟ متضمن لصفة الرحمة، والرحيم كذلك، فما الفرق بين الرحمن وبين الرحيم؟ الرحمن ذو الصفة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواسعة. الرحمن والرحيم ذو الرحمة الواصلة. الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، أي بمن يرحمه الله، ولهذا قال وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا، إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يقل رحمن. أسماء الله عز وجل، عندما هذا السؤال، أسماء الله عز وجل يا عمر أعلام محضة أم أعلام وأوصاف؟ أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. فمن حيث إنها تدل على الله، على ذات الله سبحانه أعلام، ومن حيث إنها متضمنة لصفة أوصاف، دلالتها على الصفة. فالرحمن تدل على صفة الرحمة، الاسم يدل على صفة الرحمة، والسميع يدل على صفة السمع، والقدير يدل على صفة القدرة، والحكيم يدل على صفة الحكمة والحكم، وهكذا. فهي أعلام وأوصاف. ولا تنافي بين كونها أعلاما وبين كونها أوصافا. فإذا جاءت متبوعة، جاءت هذه الأسماء متبوعة، أي بعدها توابع، بعدها توابع، فعملت معاملة ماذا؟ العلم، عملت معاملة العلم الذي هو ما يدل على الذات. وإذا جاءت تابعة فينظر فيها إلى الوصفية، ينظر فيها إلى الوصفية. الرحمن من حيث هو صفة جرى تابعا، ومن حيث هو يدل على الذات جرى متبوعا، وورد ورود الاسم العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: طيب، وهذا سؤال، قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، ورد مورد الاسم أو مورد الصفة والنعت الاسم، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، مورد النعت والصفة أم مورد الاسم؟ النعت والصفة. نعم. قال رحمه الله: الحمد لله. نعم، قال المصنف: الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. جمع بين الصلاة والسلام امتثالا لقول المولى سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، قال: قوله الحمد لله معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري، على وجه التعظيم. الثناء بالكلام أي النطق، ثناء بالكلام نطق فيه مدح، ثناء بالكلام على الجميل الاختياري، على الجميل من الأفعال، وعلى الجميل من الأسماء، وعلى الجميل من الأوصاف، وعلى الجميل من الأقوال. فيثنى على الله عز وجل على كل جميل فيه، والله عز وجل هو الجميل، هو الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. فهو جميل في أسمائه وفي أوصافه وفي أقواله وفي أفعاله سبحانه وتعالى، وفي شرعه وقدره. فيثنى على الله عز وجل ويمدح ويحمد على هذه كلها. فيحمد الله على أسمائه الحسنى، ويحمد على صفاته العلى، ويحمد على أفعاله لأنها بمشيئته وعلى مقتضى حكمته وعدله وفضله ويحمد على أقواله، ألا له الخلق والأمر، فيحمد على أفعاله وعلى أقواله وعلى أسمائه وعلى صفاته وعلى وجوده، فهو الثناء على الله ثناء على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، ثناء بتعظيم. وقال بعضهم الحمد مدح على وجه التعظيم، الحمد ومدح على وجه التعظيم والمحبة، ويكون على الجميل الاختياري كما ذكر المؤلف. فإذا كرر الحمد سمي ثناء. يدل لهذا حديث أبي هريرة في مسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، حمدني عبدي أي مدح العبد ربه على ربوبيته، على ربوبيته للعالمين، على خلقه وعلى قيامه بخلقه وعلى أسمائه وصفاته، حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم حمد أم ليس بحمد؟ حمد، لأنك تذكر ربك بصفة من صفاته العلى واسم من أسمائه الحسنى، فإذا هو حمد بعد حمد. الحمد بعد الحمد ماذا يقال له؟ ثناء. ثنيت أي كررت، فقالوا إذا كرر الحمد فهو ثناء، فالثناء تكرار الحمد، الثناء تكرار الحمد. طيب، والفرق بين المدح وبين الثناء، بين المدح وبين الحمد، أن الحمد يكون مع المحبة ومع التعظيم، والمدح قد تمدح عدوك لكنك لا تحمده، تمدحه لكن لا تحمده لأنك لا تحبه، فالحمد والمدح كلاهما ثناء أي ذكر بالجميل، ذكر بالجميل، وإذا كرر فهو ثناء، لكن الحمد يكون مع المحبة، والمدح قد يكون مدحا لمن تحب وقد يكون مدحا لمن لا تحب، ولهذا قد يمدح الشخص قرنه وعدوه وهو لا يحبه. والحمد آلته اللسان، ولهذا قال الثناء بالكلام، فآلة الحمد هي اللسان، ومتعلقات الحمد، متعلقات الحمد تحمد على ماذا؟ تحمد على الأسماء والصفات، تحمد الله على وجوده، تحمد الله على أفعاله، وتحمد الله على أقواله، وتحمد الله على شرعه وعلى قدره، فمتعلقات الحمد واسعة، ومن ذلك أنك تحمد الله على نعمه، أنك تحمد الله على ماذا؟ على نعمه، فإذا ما هي آلة الحمد؟ اللسان. ومتعلقات الحمد واحدة وهي النعمة أم واسعة؟ كثيرة. واسعة كثيرة، تحمد الله على أسمائه، على صفاته، على وجوده، على ربوبيته، على ألوهيته، على شرعه، على قدره. نعم، فمتعلق الحمد واسع وآلته واحدة وهي اللسان، لأنه ثناء بالكلام. الشكر بالعكس، الشكر بالعكس، متعلق الشكر النعمة، تشكر على نعمة المتعلق. الآلة الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. فآلات الشكر ثلاث، ومتعلق الشكر النعمة، وآلة الحمد واحدة لسان، ومتعلقه واسع يحمد على أفعاله الاختيارية، يحمد على أسمائه، على صفاته، على إلى آخره. طيب، ولهذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والفؤاد المجنح. اليد واللسان والفؤاد، اليد واللسان والفؤاد، معناه أنه الشكر يكون بالعمل، تعمل شكرا. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. فهذا شكر بالعمل. وكان يصلي من الليل عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدماه، هذا عمل. ويقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ويكون باللسان، تشكر الله عز وجل: اللهم لك الشكر على ما أوليت وأنعمت. ويكون بالقلب، اعتراف بنعمة الله عليك، هذا شكر للنعمة إذا اعترفت بها في قلبك أنها لله ومن الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن ما الفرق بين الحمد والمدح؟ الحمد يكون مع ماذا؟ مع المحبة. ما الفرق بين الحمد والثناء؟ الثناء يكون تكرارا ليش؟ تكرارا للحمد. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ من حيث الآلة والمتعلق، فآلة الحمد واحدة ومتعلقه كثير واسع، وآلة الشكر ثلاث ومتعلقه واحد وهو النعم. طيب، قال: الحمد لله معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب، هذا أيضا تحمد الله بقلبك إضافة إلى لسانك. إذن آلة الحمد اللسان وكذلك القلب. والشكر يكون باللسان والجنان والأركان. ما معنى الأركان؟ ما معنى الأركان؟ الجوارح. الأركان الجوارح، لأنها هي التي يقوم بها جسدك، كالقدمين واليدين. نعم، والجوارح يقوم بها جسدك، فهي أركان، كأركان البيت، لا يكون البيت إلا بأركانه. فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا، لأنه يكون في مقابلة النعمة، يعني السبب على الشكر ما هو؟ النعمة. والحمد أعم سببا، السبب على الحمد ما هو؟ أعم، السبب أعم. حمدت الله عز وجل لأفعاله، حمدت الله عز وجل على أسمائه، سبب الحمد عم وأخص متعلقا، لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها. الحمد أعم سببا لأنه يكون في مقابلة النعمة وفي غيرها، وقوله أخص متعلقة هنا يقصد بالمتعلق الآلة، أن آلته هو اللسان والقلب، والشكر آلته اللسان، والجنان والأركان. قال فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة، وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. إذا أثنيت على الله عز وجل بلسانك أن رزقك ولدا، ماذا يقال لهذا؟ ماذا يقال لهذا؟ أثنيت على الله أنه رزقك مالا، رزقك ولدا، هل هو حمد أم شكر؟ حمد وشكر كلاهما. أثنيت على الله بلسانك على نعمة فهو شكر وهو حمد، لأن الثناء على النعمة يكون شكرا ويكون ماذا؟ حمدا. إذا أثنيت على الله عز وجل على أنه استوى على العرش، هذا حمد أم شكر؟ أثنيت على الله أنه استوى على عرشه، هذا ما هو؟ حمد، حمدت الله أنه استوى على عرشه، حمدته على أفعاله، على فعله أنه استوى على عرشه. وإذا أثنيت على الله عز وجل بأن سجدت للشكر، سجدة سجود للشكر على نعمة أنعم بها عليك، هذا ما هو؟ هذا ما هو شكر؟ هل هو حمد؟ لا، لأن الحمد يكون بماذا؟ باللسان، واضح؟ فسجدة الشكر، سجدة نفس السجدة، هذه شكر لأنها عمل على نعمة. وقولك اللهم لك الحمد على أفعالك، على استوائك على عرشك، هذا ثناء باللسان على فعل الله سبحانه وتعالى. لك الحمد على أسمائك وصفاتك، هذا ثناء عن الله عز وجل، هذا حمد. وإذا أثنيت على الله عز وجل على نعمة أنعم بها عليك من ولد أو مال، فهذا حمد وشكر. فهذا معنى بينهما عموم وخصوص وجهي. ما معنى عموم وخصوص وجهي؟ يشتركان في شيء، وهو الثناء على الله باللسان على نعمة، هذا يقال له ماذا؟ شكر، ويقال له حمد. ولهذا تقول اللهم لك الحمد ولك الشكر في نعمة أنعم بها، تقول اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت علينا. طيب، وإذا أثنيت على الله على فعل من أفعاله المتعلق به سبحانه وتعالى، أثنيت عليه على قدرته، أثنيت عليه على حكمته، أثنيت عليه على استوائه على عرشه، هذا ثناء حمد، هذا حمد، لأنه ليس السبب في الثناء نعمة أنعم بها عليك. وإذا عملت عملا شكرا لله على نعمة أنعم بها عليك، فهذا ما هو؟ شكر وليس بحمد، لا يقال له حمد، لأنه ماذا؟ بالأركان. فما كان بالأركان على نعم هذا شكر فحسب، وما كان ثناء باللسان على غير النعم فهذا حمد مع المحبة، وما كان ثناء باللسان على نعمة فهو شكر وهو حمد. فهمتم؟ طيب، الحمد لله. طيب، قوله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، قال أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري أي معلقا عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. صلاة الله على عبده، الله صلي على عبده ويصلي على من شاء. قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. أنت تصلي تقول: اللهم صلي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صل على نبيك الله، يعني تطلب من الله: اللهم صل على محمد، تطلب من الله أن يصلي على محمد. صلى الله عليك بهذه الصلاة عشرة، الله يصلي عليك، صلي على نبيه يصلي عليك. فما معنى صلاة الله على عبده، سواء على النبي صلى الله عليه وسلم أم على الأنبياء أم على غيرهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل على آل أبي أوفى، حين جاءوا بصدقتهم. فما معنى صلاة، ما معنى صلاة الله على عبده؟ قيل: صلاة الله على عبده معناها أن الله يرحمه، وهذا فيه نظر من جهة اللغة، ليس له مأخذ قوي في جهة اللغة، ومن جهة أن الله عز وجل قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لو كانت الصلوات هي الرحمة لكان تكرارا، سيكون المعنى: أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، فدل على أن الصلاة غير الرحمة. فما معنى الصلاة؟ اختصر المؤلف فقال: أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري عن أبي العالية الرياحي قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. ثناؤه عليه في الملائكة على صلاة الله على عبده، أن يثني عليه في الملائكة على. طيب، وقرره ابن القيم رحمه الله ونصره في كتابيه جلاء الأفهام، جلاء بكسر الجيم، جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، وبدائع الفوائد، جلاء بكسر الجيم معناه ماذا؟ جلاء السيف، يعني صقله، يدخل السيف فيه الذحل وفيه الصدى وفيه الندوب فيخرج صلتا لامعا. جلاء السيف، جلاء الأفهام، صقلها، صقلها حتى تخرج حديدة الفهم جيدة، نعم، الاعتبار والتفهم. قال: جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. قلت: وقد يراد بها الدعاء، الصلاة في معنى اللغة قد يراد بها الدعاء، كما في المسند عن علي المرفوع: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في صلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والنسبة إلى أو ماذا العزو إلى المتفق عليه عن أبي هريرة أو لا. قوله: وعلى آله. إذن ما معنى اللهم صلي، تقول الملائكة تصلي على أحدكم، ما معنى تصلي على أحدكم؟ أي تدعو. فهذا معنى صلاة الملائكة، صلاة الملائكة الدعاء، لكن صلاة الله على عبده ليس معناها الدعاء له، وإنما معناها الثناء عليه. طيب، آخر شيء قوله: على آله، أي أتباعه على دينه. نص عليه الإمام أحمد هنا، يعني هنا في مقصود به في ذكر في إذا قرنا، نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. قال: وعليه أكثر الأصحاب، يعني من الحنابلة، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. آل النبي صلى الله عليه وسلم يختلف المراد بهم باختلاف الموضع الذي ذكروا فيه. إذا ذكروا في موضع فقيل مثلا: الصلاة تحرم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هم آل البيت؟ هم من تحرم عليهم الصدقة، آل نعم بنو هاشم وبن عبد المطلب. وهكذا أيضا إذا قيل نعم في موضع: صلى الله على محمد وعلى آله كالصلاة الإبراهيمية، كان المراد به بآله أزواجه وذرياته، نعم، رواية أبي سعيد في هذا الحديث اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. طيب، وقد يأتي مورد ويراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم يراد بهم أتباعه على أمته، يراد بهم أتباعه على أمته، لكن الأصل في ذلك أن آل النبي صلى الله عليه وسلم من تحرم عليهم الصدقة. ويدخل في ذلك عند ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله يدخل فيهم أزواجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث حين سألوه كيف يصلي عليهم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، فأدخل الأزواج والذرية. وفي الحديث الآخر قال على محمد وعلى آل محمد، دل على أن آل محمد هم يدخل فيهم الأزواج، يدخل فيهم الأزواج. وكما قال زيد بن أرقم أما إن آل الرجل أهل الرجل من آله، نعم أهل بيته. وكما قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كان هذا في السياق ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قبلها وقرنا في بيوتكن وبعدها واذكرنا ما يتلى من في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نعم، إذن هذا هو حاصل درس اليوم والله المستعان. قول بعضهم يقول الأخ الصلاة من الله الرحمة من الملائكة الاستغفار من الآدمين الدعاء. من الله الذكر في الملأ الأعلى كما سبق، ومن الملائكة الصلاة، ومن الملائكة الصلاة الدعاء، ومن الآدمي إذا صلى على شخص معنى دعا له كالصلاة على الجنازة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل. ما معنى فليصل؟ يعني يدعو لمن؟ يدعو لصاحب الوليمة، يدعو لصاحب الوليمة. يقول ما حكم الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه تفصيل، إن كان على سبيل التبعية فلا حرج باتفاق أن تقول صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه على ملته إلى يوم الدين، هذا على وجه التبع، عطفت على وجه العطف والتبع. أما على وجه الاستقلال اللهم صل على فلان اللهم صل على فلان، هذا في مواضع جاء بها الدليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحد بصدقته إليه صلى عليه. قال عبد الله بن أبي أوفى فأتى أبي بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، صلى عليهم استقلالا، لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فكان إذا أتاه أحد بزكاته قال اللهم صل عليه، على ذلك الذي أتى بالزكاة. نعم، لأن الله أمره بذلك، فمعنى صل عليهم أي ادعو لهم، ادعو لهم، وهذا في هذا الموضع. أما من حيث الاصطلاح، حيث الاصطلاح فإن استقر الاصطلاح على أن الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم استقلالا، وغيره لا يدخل ما فيه إلا تبعا من أمته إلا في مواضع ورد بها الدليل. والترضي يكون على الصحابة، والترحم يكون على من عداهم، يكون على من عدا الصحابة. الله تعالى أعلم. يقول الأخ إشكال الجمع بين الصلاة والتسليم صلى اللهم صل وسلم عليه. نعم، كما في الآية صلوا عليه وسلم وتسليما، مع أن الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى محمد ليس فيها التسليم. والجواب هو أن يقال من صلى الصلاة الإبراهيمية فالصلاة الإبراهيمية كافية وافية شافية، لأنها خير ما يصلى به على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يصلي الصلاة الإبراهيمية وأتى بصلاة من عنده ف فإنه يقول اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. الأولى له أن يجمع بين الصلاة والتسليم، لأن الله عز وجل جمع بينهما، وليس ذكر الصلاة وحدها بمحرم حتى تقرن بالتسليم. فيجوز أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويجوز أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما. الذكر التسليم أولى للآية. وأما الصلاة الإبراهيمية فقف حيث علمت، فهي أتم ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم، نكتفي بهذا، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.